أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الثاني في كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي، وفيه عدة نقاط. المؤلف وروايته عن الضعفاء، استثناء الأعلام والمشايخ جملة من روايات الكتاب ورواتها. الدليل على ضعف المستثنى من رواة الكتاب وقائمة بذكر أسمائهم. المناقشة في دلالة الاستثناء على التضعيف وتفنيدها. البرهان على وثاقة من لم يستثنى والجواب عن المناقشة فيها. ترجيح القول بصحة روايات الكتاب في الجملة، يعني على نحو الموجب الجزئية للموجب الكلية. أسماء من عثرنا عليهم من رواة الكتاب غير من استثني اعتمادا على كتابي التهذيبين نشرع في هذا الكتاب، وبالله المستعان. انتهينا بحمد الله عز وجل من كتاب السرائر لابن إدريس، وقد درسنا فيه مستطرفات السرائر. ومن الجيد أن نصف كل كتاب على أن هذا الكتاب هل هو موجود وقد وصلنا أو لا، وإن طبع. أما بالنسبة إلى كتاب السرائر لابن إدريس فقد وصلنا، وهو مطبوع في جماعة المدرسين في 3 مجلدات. وأما بالنسبة إلى كتاب نوادر الحكمة الذي نبحثه اليوم، فهذا الكتاب لم يصل إلينا. نعم، الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي لديهما سند صحيح إلى كتاب نوادر الحكمة للأشعر القمي، إلا أن هذا الكتاب لم يصل إلينا. نعم، نقل عنه الشيخ الطوسي ما يقارب 1000 مورد، 1000 رواية في التهذيبين، وبالتالي يبقى وتبقى دراسة هذا الكتاب لها أثر عملي وفائدة عملية. ما هي الثمرة العملية؟ لو بنينا على صحة ما في جميع هذا الكتاب لبنينا على صحة الروايات 1000 التي أوردها الشيخ الطوسي في التهذيبين. واضح إن شاء الله، لأن سند الشيخ الطوسي إلى الكتاب صحيح كما ذكر في الفهرس. وبالتالي نشرع في دراسة هذا الكتاب. هذا الكتاب هو عبارة عن كتاب نوادر الحكمة. كتاب نوادر الحكمة يتضمن عدة كتب، وهو كما يظهر من كلماتهم أنه كان بمثابة الموسوعة الشاملة في الروايات، ولذلك شبهوه بدبة شبيب. شبيب رجل من فام، كانت عنده دبة فيها بيوت، يعني فيها عدة حجر، يعني عنده موضع معين وفي هذا الموضع فيه عدة حجر، وهذه الحجر مملوءة بالدهن، فكان كل ما يطلبوا منه من دهن يعطيهم إياه، كان في قوم. فشبهوا هذا الكتاب بدبة شبيب، فكل ما تريد من روايات يعطيك هذا الكتاب، يعطيك هذه الروايات، ولذلك سموه بدبة شبيب. هذا الكتاب كان مورد عناية الأصحاب، وبالتالي شيخ القمجين محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق تصدى لهذا الكتاب وحكم بصحته واستثنى منه عدة روايات. بالتالي وقع الكلام بين الأصحاب في دلالة المستثنى منه وفي دلالة المستثنى، فهل الذين استثناهم ابن الوليد يدل هذا الاستثناء على ضعفهم؟ ثم الأشخاص الآخرين الذين لم يستثنهم وإنما أبقاهم فهم المستثنى منه، هل عدم الاستثناء أمارة الصحة أو لا؟ إذن يقع الكلام في جهتين بل ثلاث. الجهة الأولى دلالة المستثنى منه على الصحة، والجهة الثانية دلالة المستثنى على الضعف. واضح الكلام إن شاء الله. وأما الجهة الثالثة فنقول لو لم تتم الجهة الأولى ولا الجهة الثانية فلم يدل المستثنى منه على الصحة ولم يدل المستثنى على الضعف، فهل يمكن تصحيح روايات الكتاب لجهة أخرى غير الجهتين الأوليين أو لا؟ هذه الجهات الثلاث يأتي عليها الكلام إن شاء الله تباعا. والشيخ الداوري حفظه الله يرى صحة وتمامية الجهات الثلاث، وبالتالي النتيجة النهائية صحة جميع روايات الكتاب عدا الروايات التي استثناها محمد بن الحسن ابن الوليد، وتبعه الشيخ الصدوق، وتبعه ابن نوح السيرافي. واضح إن شاء الله. ثم إن هناك نقطة لا بد أن نتطرق إليها وتتكرر كثيرا، هناك مصطلحان. المصطلح الأول هو تصحيح الراوي، والمصطلح الثاني هو تصحيح المروي، يعني تصحيح الرواية. مثلا أنا أقول هذه الرواية صحيحة، تارة أقول صحيحة نظري إلى رجال السند وأنهم من الثقات، فيكون التصحيح مفاده تصحيح الراوي، يعني تصحيح كل راو راو ورد في الرواية. وأحيانا أقول هذه الرواية صحيحة ونظري أنه قد قامت قرائن أفادت الوثوق بصدور هذه الرواية عن أئمة الهدى، فحينئذ يكون التصحيح يفيد تصحيح المروي، يعني تصحيح الرواية. فقد يكون سند الرواية ضعيفا لكن قامت قرائن على صدور الرواية، ككون هذه الرواية في أصل عرض على الإمام عليه السلام، فيكون كلامي ناظرا إلى تصحيح المروي والرواية لا إلى تصحيح الراوي. واضح إن شاء الله. هنا استثناء ابن الوليد لبعض الرجال والحكم بصحة بقية الروايات، هل يستفاد منه تصحيح الراوي أم تصحيح المروي؟ إن استفدنا منه تصحيح الراوي تكون الثمرة رجالية، فإننا نصحح كل رجل رجل ورد في كتاب نوادر الحكمة. وأما إذا قلنا لا، ابن الوليد يدعي قيام قرائن على صحة الروايات التي لم يستثنها، وأما الروايات التي استثناها فهي ضعيفة، عند في هذه الحالة تكون ماذا النتيجة؟ هي تصحيح المروي لا تصحيح الراوي، فتكون الثمرة روائية حديثية. في علم الحديث أن هذا الكتاب جميع ما فيه صحيح، وإن لم يكن جميع الرواة الواردين فيه من الثقة. واضح إن شاء الله. هذا تصحيح الراوي وتصحيح المروي، مصطلح هام لا بد أن تجعله كمقدمة لدراسة الباب. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي نحتاجها في صلب الباب هو بيان هذا الخلاف الواقع بين الأعلام، هل أن محمد بن الحسن بن الوليد استثنى خصوص روايات نوادر الحكمة، أو أن محمد بن الحسن بن الوليد تصدى لتصحيح جميع روايات محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعر القمي، جميع رواياته في نوادر الحكمة وفي غير نوادر الحكمة. يوجد قولان، القول الأول يقول إن محمد بن الحسن بن الوليد قد استثنى خصوص روايات نوادر الحكمة من كتب الأشعري ولم يتصدى إلى بقية كتب الأشعري غير نوادر الحكمة، فالاستثناء خاص بخصوص كتاب نوادر الحكمة. وعبارة الشيخ الطوسي قد يفهم منها أن الاستثناء خاص بخصوص كتاب نوادر الحكمة. القول الثاني يرى أن ابن الوليد قد استثنى جميع روايات الأشعر القمي، نوادر الحكمة وغير نوادر الحكمة، فابن الوليد قد تصدى وقام بتصحيح عام لجميع روايات الأشعر القمي. وعبارة النجاشي قد يفهم منها التعميم بخلاف عبارة الشيخ الطوسي، قد يفهم منها التخصيص. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة التي نحتاجها في المقام، ابن الوليد حينما استثنى، هل استثنى خصوص مشايخ ابن الوليد أو تصدى لاستثناء ولتصحيح كل الرجال الواردين في كتاب نوادر الحكمة؟ إن قلنا إن ابن الوليد قد تصدى لتصحيح كل الرجال الواردين في نوادر الحكمة سواء كانوا مشايخ مباشرين للأشعر القمي أو لا، تكون الثمرة أكبر، كم راوي عندنا موجود في نوادر الحكمة؟ وإن قلنا أن ابن الوليد تصدى لخصوص المشايخ، تصحيح خصوص مشايخ الأشعر القمي دون غيرهم، تكون الثمرة أقل. قد يستدل على أن ابن الوليد كان ناظرا لخصوص مشايخ الأشعر القمي في أن المستثنين أغلبهم إن لم نقل كلهم من مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى الأشعر القمي، مما يعني أن ابن الوليد ناظر لخصوص المشايخ، وإلا لو كان ناظر غير المشايخ لاستثنى غيرهم المعروفين بالضعف. وأما القول الثاني الذي يرى ماذا؟ أن ابن الوليد كان ناظر للجميع، مشايخ المباشرين وغير المباشرين، فيستدل أيضا بأن بعض الذين وردت أسماؤهم كوهب بن منبه، هذا من أصحاب الصادق عليه السلام، واضح ولا؟ فهو لا يمكن أن يكون من مشايخ الأشعر القمي، مما يعني أن ابن الوليد كان ناظر لاستثناء كل رجل ورد في الكتاب من المشايخ المباشرين للأشعر القمي أو لا، واضح إن شاء الله. الآن نقرأ المطلب، ولتنقيح المطلب لا بد من قراءة عبارة الشيخ النجاشي وعبارة الشيخ الطوسي، هذه النقاط الرئيسية والمحورية لابد أن تستوضح وأن تستعلم وأن تكون واضحة، حتى ماذا؟ حتى نكون على بينة من أمرنا. نقرأ هذا المطالب ونشير إلى بعض الكلمات. طبعا الشيخ الداوري نقل أولا عبارة النجاشي. النجاشي تقريبا استثنى 27 مورد أو 28، الشيخ الطوسي استثنى كم؟ 30 مورد. طبعا هناك دراسة كتبها السيد علوي البلادي حفظه الله تحت عنوان دراسة في مشايخ ابن يحيى، في مقدمة الكتاب نقل كلام الشيخ النجاشي بالكامل وكلام الشيخ الطوسي بالكامل، ثم حلل هذه المفردات. الشيخ الداوري هنا نقل كلام النجاشي ثم بعد ذلك نقل المقطع الذي يفترق فيه الشيخ الطوسي عن الشيخ النجاشي. احنا نقرأ المقطعين ونشير بعض الإشارات. نقرأ هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المستفاد من حكم المشايخ الإعلام بصحة روايات الكتاب واستثنائهم جملة منها من روايات الكتاب مع رواتها، لأن استثنوا الرواة مو الروايات، الرواة، أن من لم يستثنى ثقة وأن من استثني ضعيف. وقد نوقش في كلا الأمرين، يعني دلالة الاستثناء على الضعف وعدم الاستثناء على الصحة، ولا بد لنا من البحث في هذا الموضوع من جهات ثلاث: الأولى في تضعيف من استثني، الثانية في وثاقة من لم يستثنى، الثالثة في تصحيح الروايات على فرض عدم تمامية الدلالة على الوثاقة. أن عدم الاستثناء لا يدل على الوثاقة، هل يوجد طريق ثالث ثاني للتوثيق والتصحيح؟ ومن المناسب قبل الدخول في البحث أن ننقل عبارتي النجاشي والشيخ فيما يتعلق بالكتاب نوادر الحكمة وصاحبه محمد بن أحمد بن يحيى. طبعا ثقة بلا إشكال محمد بن أحمد بن يحيى، لكنه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، ولذلك البعض قدح فيه من هذه الجهة. هو بحد ذاته في نفسه ثقة، إلا أنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. شنو في اثنين؟ صاحب المحاسن له البرقي، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، هو في حد ذاته ثقة إلا أنه يروي عن الضعفاء، ولذلك طرده أحمد بن محمد بن عيسى. ومن المناسب قبل الدخول في البحث أن ننقل عبارتي النجاشي والشيخ فيما يتعلق بالكتاب وصاحبه، ومن ثم ومن بعد التحقيق في الجهات الثلاث المذكورة، تضعيف من استثني إلى آخره. قال النجاشي: محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعر القمي أبو جعفر، كنيته أبو جعفر، كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، يعتمد على الروايات المرسلة، ولا يبالي عمن أخذ ضعيف أو ثقة، وما عليه في نفسه مطعن في شيء. وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن شاهدنا هنا. ماذا قال النجاشي؟ محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد، ولم يقل يستثني من كتاب نوادر الحكمة. لم يقل النجاشي كان ابن الوليد يستثني من روايات نوادر الحكمة هؤلاء الأشخاص، وإنما قال ماذا؟ قال: وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى. فالاستثناء من الرواية دليل على ماذا؟ دليل على أن هذا الاستثناء قد وقع لجميع روايات محمد بن أحمد بن يحيى. واضح إن شاء الله. زين، الآن يذكر الأسامي واحد واحد. الأول ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني، أي واحد اثنين ثلاثة، هذا الترقيم من الشيخ الداوري، واضح ولا؟ في نص النجاشي ما موجود هذا الترقيم، هو من باب الترتيب. أو ما رواه عن رجلين، تصير الرواية مرسلة، أو يقول بعض أصحابنا، تكون الرواية مرسلة، أو عن محمد بن يحيى المعاذي، ويذكر بقية الأسماء. لاحظ مولانا، هنا استثناء محمد بن الحسن بن الوليد ناظر إلى تصحيح المروي والرواية، أو ناظر إلى تصحيح الراوي؟ قد يقال إن ابن الوليد ناظر إلى تصحيح الراوي، ما هو الدليل وما هي القرينة؟ القرينة أنه استثنى الراوي ولم يستثنى رواية. ابن الوليد ما قال جميع ما في الكتاب صحيح ما عدا الرواية 10 و50 و60 و70، قال ما عدا ما رواه فلان وعلان وفلتان. فاستثناء الراوي أكبر دليل على أن التصحيح إنما هو تصحيح للراوي للمروي والرواية. ولو كان التصحيح ناظرا إلى الرواية لاستثنى رواية ولم يستثن راوي. واضح إن شاء الله؟ ملتفتين؟ زين، هذه الأسماء تقرونهم يا مولانا، أنا أقرأ فقط المواضع، كل هذه أسماء ما عدا المواضع التي ليس فيها أسماء أو فيها عبارة تحتاج إلى ماذا؟ إيضاح. خب هذه 27 كلها أسماء ما عدا رقم 2 أو ما وراه عن رجل، وما عدا رقم 3 أو يقول بعض أصحابنا، وما عدا رقم 12، لاحظ رقم 12، أو يقول في حديث أو كتاب ولم أروه، هو نفسه صاحب النوادر يقول في حديث ولم أروه، في كتاب ولم أروه، واضح ولا؟ هذا أيضا يدل على ماذا؟ الإرسال، ما رواه ما عنده طريق يعني فإرسال. بعد رقم 14، او عن محمد بن عيسى بن عبيد باسناد منقطع. ما المراد بالاسناد المنقطع؟ المنقطع كما في معجم مصطلحات الرجال والدراية صفحة 175 على نحوين، منقطع بالمعنى الاخاص ومنقطع بالمعنى الاعام. المنقطع بالمعنى الأخاص هو ما سقط عن وسط سلسلة السند واحد فسموه مقطوعا، يعني من الوسط يسقط واحد، مو من البداية ولا من النهاية، يسقط راوي واحد من الوسط. المنقطع بالمعنى الأخاص هو ما سقط عن وسط سلسلة السند واحد فسموه مقطوعا، هذا السند سموه مقطوع. المنقطع بالمعنى الأعام هو ما لم يتصل إسناده إلى المعصوم عليه السلام، سواء كان الانقطاع من الأول أو من الوسط أو من الآخر، واحدا كان الساقط أو أكثر. إذن الفارق هو هذا، في الانقطاع بالمعنى الأخاص يكون الساقط واحد، فالانقطاع بالمعنى الأعم قد يكون الساقط أكثر من واحد، فالانقطاع بالمعنى الأخاص يكون السقوط من وسط السلسلة، فالانقطاع بالمعنى الأعم السقوط إما من البداية أو الوسط أو النهاية. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا جيد. هنا قوله أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، يعني ماذا؟ يعني صاحب نوادر الحكمة يروي رواية وفي هذه الرواية محمد بن عيسى بن عبيد، وفي السند يوجد شخص قد وقع وسقط، إما في وسط السند إن حملنا الانقطاع على الانقطاع بالمعنى الأخاص، وإما في وسطه أو آخره أو أوله إذا حملنا الانقطاع على آخر على الانقطاع بالمعنى الأعام. هذا هو المصطلح المشهور لماذا؟ للانقطاع. لكن المحقق التستري صاحب قاموس الرجال له رأي آخر في تفسير الانقطاع هنا، فهو يفسر الانقطاع بالتفرد والانفراد بالرواية، أو ما يرويه عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، يعني ما يرويه صاحب نوادر الحكمة عن محمد بن عيسى بن عبيد، ويكون محمد بن عيسى بن عبيد هو ينفرد بذكر هذه الرواية ولا يروي هذا المضمون غيره. واضح المطلب إن شاء الله؟ ملتفتين؟ جيد. لكن يا مولانا هذا الاستثناء هل يدل على تضعيف محمد بن عيسى بن عبيد أو لا؟ هو استثنى بن عبيد في خصوص الانقطاع، يعني محمد بن عيسى بن عبيد لو لم يروي بإسناد منقطع ما يستثنى هاي الرواية، يستثنى محمد بن عيسى بن عبيد إذا روى بإسناد منقطع. صر دقيق يا مولانا دقيق، لابد أن تكون متأملا في عبائر العلماء، التفت إلى التشقيق. لو حملنا الانقطاع على المعنى المصطلح، الانقطاع بالمعنى الأعم والأخاص، يعني سقوط رجل إما من الوسط أو البداية والنهاية، هذا لا يدل على تضعيف محمد بن عيسى بن عبيد، وإنما لم يعمل ابن الوليد بالرواية لوجود الانقطاع، فالاستثناء حينئذ لا يدل على تضعيف محمد بن عيسى بن عبيد. واضح؟ هاي لو حملنا الانقطاع على المعنى المصطلح. لو حملنا الانقطاع على ماذا؟ على المعنى الذي حمله صاحب قاموس الرجال المحقق التستري، وهذا خلاف الظاهر، يعني ما يتفرد به محمد بن عيسى بن عبيد، هذا فيه ضعف. لماذا؟ لأن الرجل الثقة تعمل بروايته، الثقة الإمامي تعمل بروايته سواء تفرد بالرواية أو لم يتفرد. رواية الثقة الإمامي لا تحتاج حجيتها إلى الاعتضاد بأخبار الآخرين، تلك رواية العامي أو غير الإمامي أو واضح ولا. وذكرنا هذا المقطع في كلمات العدة للشيخ الطوسي حينما ذكرنا مراحل أربعة، إذا تتذكر الحالة الأولى أن يكون إمامي، الثانية أن يكون عامي، الثالثة أن يكون شيعي إلا أنه غير إمامي، الرابعة أن يكون من المغالين، وذكرنا التفاصيل. إما يأتي إما مضمون رواية توافق روايات الطائفة، إما تخالف روايات الطائفة، إما لا توافق ولا تخالف ينفرد. فانظروا إلى ما رووا إلى عن علي سلام الله عليه إذا تتذكر هذا المطلب أخذه. فلو حملنا الانقطاع على الانفراد يكون هنا فيه إشمام بالضعف. واضح؟ زين. البقية أسامي، روح لي رقم 24 صفحة 203، أو ما ينفرد وفي نسخة أو يتفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي. الكلام هو الكلام، التفرد رد الرواية مع التفرد فيه تضعيف، والباقي كل ما يرويه ما يرويه. قال أبو العباس بن نوح، من اللي ينقل؟ النجاشي ينقل عن ابن نوح السيرافي. وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، يعني في هذه الاستثناءات 27، الشيخ الطوسي يضيف 3 يصير 30، وتبعه أبو جعفر بن بابويه على ذلك، يعني في كل هذه الاستثناءات أبو جعفر بن بابويه منه الصدوق الابن تبعه أستاذه، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد. إلا هذا مو في التبعية، إلا ليس استثناء للتبعية، استثناء للإصابة. وقد أصاب شيخنا أبو جعفر إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رأيه فيه. هذا في نسخة النائيني، وفي نسخة جماعة المدرسين للنجاشي ما رابه فيه، ويمكن تراجع نسخة مجمع الرجال للقهبائي ما رابه فيه، والأوفق ما رابه، يعني ما الذي أوقع الريب فيه؟ لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. هنا لأنه كان، يعني لأن محمد بن عيسى بن عبيد على ظاهر العدالة والثقة، هذه قد تصلح معين لتفسير الانقطاع بتفسير المحقق التستري. لماذا؟ لأنه لو حملنا الانقطاع على المعنى المصطلح، سقوط رجل في الرواية، ما في داعي يستنكر السيرافي ويقول لماذا لم يأخذ برواية ابن عبيد، ما أدري ما رأيه فيه ما رابه فيه. لكن لو حملنا الانقطاع بمعنى الانفراد، والانفراد يوجب التوهين، والتضعيف هنا يصح ماذا؟ التعليل. واضح؟ صير دقيق في استنطاق عبائر العلماء، هذا يحتاج إلى دقة جيد، لأن أحيانا عبارة أو كلمة استنطاقها يختلف، المبنى يختلف. ولمحمد بن أحمد بن يحيى كتب، منها كتاب نوادر الحكمة. لاحظ هنا قال منها كتب، لكن هناك الاستثناء أو السطر الثاني من صفحة 202 قال يستثني من رواية، ما قال يستثني من كتاب نوادر الحكمة. ولمحمد بن أحمد بن يحيى كتب، منها كتاب نوادر الحكمة، وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون بدبة شبيب. الدبة في اللغة كما في المعجم الوسيط الكومة المرتفعة من التراب. قال وشبيب فامي، فامي يعني نسبة إلى منطقة، فام فام فامي مثل بحرين بحراني، قم قمي. كان بقم له دب ذات بيوت. البيت يعني شنو؟ تعرفون يعني شنو البيت؟ ما هو البيت؟ لا غلط. جيد. ما الفارق بين البيت وبين الغرفة وبين الحجرة وبين الدار وبين المنزل؟ التفتوا جيدا، هذه مصطلحات تحتاج إلى دقة في اللغة العربية. الدار هي المنزل، المنزل الجامع للغرف والحجار يقال له دار. يا دار فاطم، واضح ولا؟ دار الزهراء، يعني باصطلاحنا اليوم نعبر بيت منزل، واضح ولا؟ احنا الان باصطلاحنا العرفي نقول الدار مصطلحها على الحجرة، الدار مو معنى حجرة، الدار المنزل الجامع للغرف والحجر، واضح ولا؟ هذا معنى الدار. والبيت هو عبارة عن الحجرة والغرفة. تقول بيوت النبي التس، يعني حجر النبي التس، كل زوجة كان لها حجرة، واضح ولا؟ بيت فاطمة يعني حجرة فاطمة، واضح ولا؟ احنا الان البيت مطلق على المنزل الجامع للغرف، هذا غلط بحسب الدقة اللغوية. اصل اللغة احنا الان نعكس بين الدار وبين البيت، الدار الذي هو موضوع للمنزل مطلق على الغرفة، والبيت الذي هو موضوع للغرفة مطلق على المنزل، عكسين. إذن الدار هي عبارة عن المنزل الجامع للغرف والحجار، والبيت هي عبارة عن الحجرة أو عبارة عن الحجرة الموجودة داخل البيت. إذا ما الفارق بين الحجرة وبين الغرفة؟ يقولون الحجرة هي عبارة عن البيت الموجود في الطابق الأرضي، والغرفة هي عبارة عن البيت الموجود في الطابق العلوي. يعني الطابق اللي موجود على الأرض الغرف اللي فيه يسمونها حجر، حجر، والطابق الثاني أو الثالث هذا يسمونه غرفة. يعني لو بيت طابقين، ثلاثة طابق، البيوت التي في الأرض على الطابق الأرضي يسمونها شنو؟ يسمونها حجر، سورة الحجرات، حجر النبي، ما سموها سورة الغرفات. ليش؟ حجر النبي يعني البيوت التي كانت موجودة وكانت عند المسجد على الأرض. لكن لو كان في طابق ثاني، الحجر اللي في الطابق الثاني يسمونها غرفة. واضح إن شاء الله مستفتين، هذه معاني دقيقة إن شاء الله سيأتي إن شاء الله في مشايخ الثقات المشايخ الثلاثة، يأتي في محمد محمد بن أبي عمر أنه عند كتب، فلما أخذه السلطان وضعتها أخته في غرفة فسال عليها المطر. هني تستنطق تفهم معنى ثاني، في غرفة فسال عليها المطر يعني في الحجرة التي في الأعلى، ولذلك سال عليها المطر. شوف شلون الدقة، عبارة ولفظة، ولذلك أنت مو تركن إلى لا فقط ذوقك العربي وتبادراتك اللغوية العرفية، كثير منها تغيرت، ارجع إلى أصل اللغة، إلى المعاجم والقواميس اللغوية، انظر في أصل اللغة ماذا يقولون. واضح إن شاء الله. ولذلك يقول كان بقوم له دب ذات بيوت. ذات بيوت يعني وين؟ ذات حجر. تقول ذات بيوت قد تصور مدينة حسب فهمنا العرفي، ذات بيوت يعني ذات حجار، يعطي منها من البيوت والحجار، وتعرف ان هذه البيوت مو في الطابق الثاني، طابق الارضي، يعطي منها ما يطلب منه من دهن. فشبهوا هذا الكتاب بذلك بدبة شبيب. يعني ليش؟ لان هذا الكتاب ما شاء الله موسوع فيه الكثير. وله كتاب الملاحم لأشعر القمي وكتاب الطب الى اخره. أخبرنا الحسين بن موسى قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن جعفر الرزاز قال حدثنا محمد بن أحمد بنوادر الحكمة. هذا السند منه النجاشي. وهذه لفظة حدثنا الذي تمسك بها الشيخ الداوري ظاهر حدثنا أنه عن سماع أو عن قراءة، وليس ظاهر في الإجازة بالمناولة أو بالوجادة. هذا كلام، هذا تمام الكلام في كلام النجاشي. الآن كلام الشيخ الطوسي. وقال الشيخ في الفهرست محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعر القمي جليل القدر كثير الروايات، لاحظ، له كتاب نوادر الحكمة وهو يشتمل على كتب. أي هو اللي يشتمل على كتب؟ كتاب نوادر الحكمة. هذه له كتاب نوادر الحكمة تحط تحتها خط مهمة. وأخبرنا بها جماعة، يعني أخبر الشيخ الطوسي بكتب نوادر الحكمة جماعة. جماعة هذه ما في إرسال، جماعة لابد فيهم إما الحسين بن عبيد الله الغضائري أو الشيخ المفيد، اثنين من مشايخ النجاشي. مشايخ النجاشي والطوسي أربعة، واحد منهم ثقة على الأقل، الجماعة أقله ثلاثة، ومشايخهم أربعة، المفيد وابن أبي جيد وابن الغضائري وابن الحاشر، واثنين منهم ثقات له الغضائري والمفيد، فلا أقل المفيد والغضائري بصير واحد من هاي الأربعة، لأن أقل الجمع ثلاثة. واضح ولا؟ فقول الشيخ الطوسي أخبرنا بذلك جماعة، هذا لا يعني أن سند الشيخ الطوسي مرسل. واضح إن شاء الله. وأخبرنا بها جماعة عن أبي جعفر بن بابوي، منه الصدوق الابن، عن أبيه الصدوق الآب علي بن الحسين، ومحمد بن الحسن، محمد بن الحسن يعني بن الوليد، يعني الصدوق يروي عن أبيه وعن محمد بن الحسن، ومحمد بن يعني هو عن محمد بن الحسن، الصدوق يروي عن أبيه وعن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس. من هو أحمد بن إدريس؟ أبو علي الأشعري شيخ الكليني ثقة. ومحمد بن يحيى، محمد بن يحيى من هو؟ العطار، بعد شيخ الكليني، اثنين هم من مشايخ الكليني. أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى يروون عنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي عنه. وقال أبو جعفر بن بابوي، من هو أبو جعفر بن بابوي؟ الصدوق الابن. إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط، وهو الذي يكون طريقه محمد بن موسى الهمداني. التفت لها العبارة مهمة. الشيخ النجاشي لم يذكر سبب الاستثناء، لماذا استثنى الصدوق وابن الوليد؟ لماذا استثنى هذه الموارد 27 ما ذكره. لكن الطوسي ذكر سبب الاستثناء وهو الغلو والتخليط، لكن ذكر سبب الاستثناء في خصوص محمد بن موسى الهمداني. واضح ولا لا؟ لا مو هذا، استغفر الله، كامل هذا محمد بن موسى الهمداني اول شخص. فاذا الشيخ الطوسي نص على ان سبب الاستثناء هو الغلو والتخليط والارتفاع. التخليط والارتفاع كله بمعنى الغلو. واضح ولا؟ لاحظي هاي العبارة. وقال ابو جعفر بن بابويه الا ما كان فيها، يعني نحن نروي هذه الروايات روايات نوادر الحكمة، الا ما كان فيها من غلو او تخليط. التخليط بمعنى الغلو. ما هي هذه الروايات؟ يقول وهو الذي، يعني الذي فيه غلو، الذي يكون طريقه محمد بن موسى الهمداني، هذا واحد. ويذكر تالي هذا، لاحظي يا صفحة 202 محمد بن موسى الهمداني، وكان من نفس العبارة اثنين، او ما رواه عن رجل، او يقول بعض اصحابنا الى اخره. فاذا الفارق الاول بين النجاشي وبين الطوسي، الطوسي ذكر سبب الاستثناء وهو الغلو والتخليط، والنجاشي لم يذكر. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني، النجاشي ذكر أن الاستثناء من رواية محمد بن أحمد بن يحيى، بينما الطوسي كما سيأتي يظهر أنه ماذا؟ من كتاب نوادر الحكمة. زين. ثم ذكر، يعني الطوسي نحو ما ذكره النجاشي بزيادة إذا قال وروى. هذا المورد يصير المورد رقم 28 من الموارد، او قال وروى، يعني نفس انه صاحب نوادر الحكمة، قال الصادق روى فلان. هذه قال وروى لم ترد في استثناءات النجاشي. النجاشي كم استثناء ذكر؟ 27. هذا يصير رقم 28 عند الشيخ الطوسي. بعد وبشخصين بزيادة إذا قال وروى، هذه الزيادة الأولى. الزيادة الثانية وبشخصين، زيادة شخصين استثناهم، وهما الهيثم بن عدي، أي يصير رقم 29، وجعفر بن محمد الكوفي، هي رقم 30. واضح. إذن الشيخ الطوسي ذكر 30 مورد، فإنهما الهيثم بن عدي وجعفر بن محمد الكوفي غير مذكورين في عبارة النجاشي المتقدمة، ولعل جعفر بن محمد الكوفي متحد مع جعفر بن محمد بن مالك الوارد في وينه؟ الوارد في كلام النجاشي. واضح ولا؟ ملتفتين يا مولانا؟ وين وارد هذا جعفر بن محمد بن مالك؟ رقم كم في كلمات النجاشي؟ يصير يا مولانا ما مذكور، لكن ها ما مذكور، ما مذكور، لا موجود. رقم 25 او ما يرويه جعفر بن محمد بن مالك، رقم 25. الى هنا نبين الفوارق. ها الفارق الاول، لاحظ هني كلام الشيخ الطوسي، له كتاب نوادر الحكمة وهو يشتمل على كتب وأخبرنا بها جماعة، وصب كلامه كله على نوادر الحكمة، والاستثناء كله صب على نوادر الحكمة. واضح ولا؟ بينما الشيخ النجاشي ما ذكر نوادر الحكمة، قال يستثنين الرواية. فظاهر الشيخ الطوسي أن الاستثناء من كتاب النوادر، وظاهر النجاشي أن الاستثناء من الرواية، يعني جميع روايات محمد بن أحمد. واضح. هذا الفارق الأول. والفارق الثاني أن النجاشي ذكر 27 مورد، والشيخ الطوسي ذكر كم مورد؟ ذكر 30 مورد. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في تصوير المطلب. تبقى هناك إشكالات إن شاء الله نتكلم عنها، وقد أشكل على دلالتي كل من عقدي المستثنى منه والمستثنى يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.